بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز، نلتقي بكم مجددا في برنامج نون القوة، حيث نغوص في أعماق قضايا المرأة اليمنية من كافة جوانبها الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والقانونية والتعليمية. سنعرض معا أبرز الأدوار الإيجابية التي تلعبها المرأة في المجتمع اليمني وقصص نجاحها الملهمة. شكرا لانضمامكم إلينا، ونتمنى أن تستمتعوا بما نقدمه في هذه الحلقة. يلعب العمل التطوعي في اليمن دوراً مهماً في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع، خاصة في ظل الظروف الصعبة الناتجة من النزاع والحرب. يشارك العديد من اليمنيين في ذلك النساء في الأنشطة التطوعية التي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للمجتمع، فتلعب المرأة دوراً كبيراً ومهماً في العمل التطوعي في مختلف المجتمعات، وتساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال المشاركة في برامج التعليم والصحة والتنمية المستدامة. إلى جانب ذلك، فهي تساعد في دعم الأطفال والأيتام وكبار السن والفئات الضعيفة الأخرى من خلال تقديم الرعاية والخدمات. فمساهمتها الفعالة في العمل التطوعي يعزز من تماسك المجتمع وتقديم الدعم للمحتاجين، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل ومستدام لوطنها. بفضل إصرارها وقدرتها على التغلب على الصعاب، فتستمر المرأة اليمنية في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام، مبرهنة على أهمية دورها في تحقيق التنمية والتغيير الإيجابي في اليمن، حيث أنها تشارك المرأة في تدريب وتطوير المهارات سواء لنفسها أو للآخرين، مما يعزز على قدرتها على المشاركة الفعالة في المجتمع. فكثير من النساء في عملهن التطوعي تجد فيهن روح التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً. هذه الجوانب تظهر كيف أن دور المرأة في العمل التطوعي ليس فقط حيوياً، ولكنه أيضاً متنوع وشامل، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات. فدور المرأة في العمل التطوعي بارز وموجود، فتتولى العديد من النساء أدواراً قيادية في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، حيث يقودن مبادرات تطوعية تستهدف مختلف القضايا الاجتماعية والبيئية، وهذا ما لاحظناه كثيراً في الفترة الحالية. وتساهم أيضاً في برامج محو الأمية والتعليم المجتمعي، حيث يعملن كمدرسات متطوعات في مبادرات تعليمية تهدف إلى تحسين مستويات التعليم في المجتمعات المحرومة، حيث أنها تلعب المرأة دوراً كبيراً في التطوع في المجال الصحي من خلال تقديم الدعم في المستشفيات، العيادة الطبية، تنظيم حملات التوعية الصحية وتقديم الرعاية للمرضى. ليس ذلك فحسب، فتعمل النساء أيضاً على تمكين أنفسهن والآخرين اقتصادياً من خلال إنشاء مشاريع صغيرة وتقديم التدريب على المهارات المهنية ودعم النساء الرياديات. تشارك النساء في حملات تنظيف الأحياء أيضاً وزراعة الأشجار والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والعمل على مشاريع الاستدامة البيئية بصورة مستدامة. إلى جانب ذلك، فهي تساهم في نشر الوعي حول حقوق الإنسان وحقوق المرأة من خلال تنظيم ورش عمل وحملات توعوية والعمل مع منظمات حقوقية للدفاع على حقوق الفئات المهمشة. مستمعينا الأعزاء، سنناقش في حلقة اليوم دور المرأة في العمل التطوعي في المجتمع، أيضاً بوجود الأستاذ محمد الأديمي معنا. نذهب وإياكم أعزائي المستمعين إلى الاستطلاع لبعض الأفراد مع مراسلنا عقيل شمسان، ومن ثم نعود إليكم.
تلعب النساء دوراً بارزاً في العمل التطوعية، فهي تساهم في أدوار كثيرة، فهي الزوجة وهي تدبر مصاريف البيت، وهي تربي الأطفال وتقوم بالكثير من الأعمال مثل البرامج الصحية والتوعية والبرامج الثقافية والتعليمية. تساهم في رعاية الأطفال ومساندة النساء ونشر الوعي، يعني تساهم بحاجة كثير، والمعرفة وأثر ذلك على المجتمع. حتى أن المرأة تقوم بمبادرة خيرية، تشوفين يعمل نزول ميداني خيري، يعمل مشاريع اجتماعية في الأعمال التطوعية، حتى أنه يحس من الصحة النفسية للمرأة بدل ما تجلس واصل بالبيت، ويعزز التكافل والتكامل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع. كمان حتى أن النساء تحصل النساء تدبر مصاريف البيت تربي أطفاله، يعني ما شاء الله عليهم، في لهن صبر، في لهن تطوع أو قادر اجتماعي كبير، تقوم بالكثير من بالكثير من الأعمال وكثير من الثقافات، وحتى إن تحس باللباقة لبيق تجيب الكلام، حتى تصير لما تعمل مقابلة تحس إن النساء أكثر انجذابيا من الرجال، يعني أكثر إحنا ننجذب للنساء أكثر من الرجال.
المرأة اليمنية تقف دائما في الصفوف الأولى للمساعدات الإنسانية، وهي تعمل دائما على حماية البيئة والتنمية المستدامة. أيضا للمرأة اليمنية مشاركة في جهود إحلال السلام، وأيضا نقل القيم والتراث الثقافي. المرأة لها دور بارز في هذا المجال تحديدا في تسويق التراث والفلكلور الثقافي اليمني، فهي تشكل نسيجا اجتماعيا وثقافيا غنيا، ولها تأثير كبير في نقل هذا الموروث والفلكلور الشعبي والتقاليد أيضا والعادات والعادات يعني الاجتماعية المختلفة، والتراث الثقافي أيضا للأجيال القادمة. فتجد المرأة اليمنية وخاصة في تعز لها دور بارز وكبير في تسويق التراث الشعبي كالزي الصابري مثلا، وتجد في الجانب الآخر فتيات يعملن على تسويق الفلكلور الشعبي تحديدا الأهازيج والملالة، فتجد فتيات يطربن القلب بأصواتهن الشجيفة. هذا يعد أيضا من الأعمال التطوعية، لكن في تسويق التراث الشعبي فهو عمل تطوعي. أما في ما يخص الأعمال الإنسانية تجد المرأة مشاركة في توزيع مثلا السلال الغذائية والإغاثية، فالكثير من الفتيات يعملن بشكل تطوعي على توزيع هذه السلال أو المساعدات التي تأتي من أصحاب وأهل الخير. فالمرأة اليمنية لها أدوار عديدة ومتنوعة في يعني المساعدات الإنسانية وفي الأعمال التطوعية بشكل عام.
السلام عليكم ورحمة الله. مساهمة المرأة في الأعمال التطوعية هو يكون من خلال تقديم وقتها وجهدها لدعم القضايا المجتمعية، في مثل المشاركة في التعليم والصحة ومساعدة الفئات الضعيفة. وتأثيره على المجتمع هو بالفعل يعزز من روح التكافل الاجتماعي، ويساهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكا وتعاونا. وكذلك مشاركة المرأة في التطوع يساهم كذلك في تعزيز دورها الاجتماعي وزيادة وعيها بالقضايا المجتمعية، مما يؤدي إلى تمكينها وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.
بداية السلام عليكم. طبعا بالتأكيد لقد لعبت المرأة اليمنية دورا كبيرا وفعالا في العديد من الأعمال التطوعية على كافة الأصعدة والمستويات، وقد تمثل ذلك في العديد من المهامات التي تطرقت إليها المرأة طوعا. أولا، ساهمت المرأة اليمنية في العديد من الأعمال الإنسانية بالدرجة الأولى، ومن خلال مثلا قامت بتوزيع السلال الغذائية والمواد الاستهلاكية وكذلك الخدمات الإيوائية والطبية للأسر الأشد فقرا في اليمن. كان للمرأة أيضا مساهمة عظيمة في التدريس سواء في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة أو كذلك في المعاهد المهنية. كان المرأة أيضا قدمت أيضا المرأة خدمات في المجال الزراعي من خلال توعية المزارعين على كيفية التعامل مع الأوبئة والأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية. كان لها الأثر الطيب أيضا في تقديم المساعدات للمرضى ولا سيما مرضى الأمراض المزمنة. ساعدت أيضا في تأهيل المعاقين حركيا، وذلك من خلال عمل ندوات وندوات توعوية، وصقلت من خلالها الكثير من مهارات الشباب والأطفال. تطوعت أيضا المرأة بعمل أنا بحد ذاتي أراه عمل إنساني كبير، وهو أنها ساهمت في غرس الأشجار سواء على الطريق العام أو في المدارس أو في العديد من المرافق الحكومية. ظهرت المرأة أيضا في تعبيد الطرقات، وكذلك قامت يعني بممارسة العديد من الحرف المهنية مثل فن التشكيل والتطريز والرسم والحياكة والحباكة، ودربت كثير من الشباب على هذه الفنون. بالإضافة أيضا، وأعتقد هذا أيضا بحد ذاته يعتبر قفزة نوعية ومتميزة تقوم به المرأة اليمنية على كافة المستويات، وبالتالي سيكون هناك أثر كبير وعميق على المجتمع وكذلك البيئة المحيطة والوطن أيضا. وبالتالي من خلال هذه الأعمال التي تقوم بها المرأة سيتكون أو سيكون هناك جيل أخلاقي وبيئة نموذجية يسودها الحب والروح الأخوية والتسامح وكذلك التعاون وحب الوطن والتكافل الاجتماعي. والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس رأفت، سؤال الاستطلاع: كيف تساهم النساء في الأعمال التطوعية وما تأثيره على المجتمع؟ طبعا تساهم النساء في الأعمال التطوعية بشكل فعال وكبير، خاصة في الأرياف بسبب الفقر وسبب المشاكل الموجودة حاليا في اليمن، من حيث عمل المسوحات أو التقارير الميدانية ورفض هذه المجتمعات الفقيرة بالتدخلات المناسبة بناء على هذه الدراسات الميدانية التي قامت بها المتطوعات. أما تأثير هذه الأعمال على المجتمع بسبب الأعمال التي تقوم بها النساء تطوع، إما لعمل الدراسات أو ما يتعلق بصحة المرأة من بيت إلى بيت، هناك عدة نتائج وتأثيرات أذكر منها. مثلا إنه نجاح أي مشروع يتم اختياره طبقا للمسوحات الميدانية التي قامت بها هؤلاء المتطوعات. اثنين، اختيار المشاريع المناسبة. وثلاثة، تأهيل الكادر النسائي في الأعمال التطوعية، وكذلك يكسبنا الخبرة من هذه الأعمال. كذلك أربعة، إتاحة الفرص المستقبلية للمتطوعات. وشكرا لكم.
إذن مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا ونرحب بضيفنا الأستاذ محمد الأديمي، مؤلف ومدرب في الإدارة. أهلا ومرحبا فيك.
أهلا وسهلا أستاذ سعاد، وأنا سعيد جدا لتواجدي معكم اليوم وبالإذاعة الرائدة إذاعة رمز، وإن شاء الله تكون يعني حلقة ماتعة ونافعة للجميع
إن شاء الله بإذن الله بوجودك. أكيد البداية، ما رأيك فيما طرحه الجمهور حول الموضوع في الاستطلاع اللي سمعناه؟
رأي الجمهور صراحة وأنا أسمع عكس لي صورة واحدة، أنه في مفاهيم مختلفة لمفهوم التطوع. عشان كذا أحتاج أنه بالبداية نتفق ماذا نعني بالتطوع أو العمل الخيري أو العمل الاجتماعي. يقول العلماء أنه العمل الخيري أو العمل التطوعي هو كل مال أو جهد أو وقت يبذل من أجل نفع الناس أو إسعادهم،
بننفع الناس. صحيح.
فمسألة أنه أنا أبذل من مالي أو جهدي أو وقتي عشان أنفع الناس وأسعدهم، فأنا هنا في عمل تطوعي. فممكن أنه إنسان لما يرفع يده ويدعي الإنسان آخر وهو الآن في عمل تطوعي كذلك. جميل. أو التعاطف مع الآخر هنا كذلك يعكس معنى أو مفهوم التطوع. فهذا التعريف يخلينا نعرف إيش الدور المهم الذي يقدمه التطوع للمجتمع وللناس وللبشرية. وصراحة يعني أهمية العمل التطوعي ينعكس على نهضة الأمم، ودائما يعني نحاول نرجع للأرقام عشان نعرف كيف يساهم العمل التطوعي في نجاح الدول والأمم والمجتمعات.
جميل.
في الوطن العربي حقيقة ما فيش عندنا يعني أرقام واضحة تعكس الواقع الفعلي للعمل التطوعي، لكن في إحصائيات عالمية. مثلا ناخذ دولة مثل أمريكا. أمريكا فيها تقريبا أكثر من 1.5 مليون مؤسسة تطوعية. مليون ونص. يعني أمة حجمها 300 مليون تساوي عدد أو عدد سكان الوطن العربي، فيها ما يقارب من 1.5 مليون منظمة، وفي تقريبا 93 مليون متطوع.
يعني ممكن نقول إن هذه الأشياء من أهم الأمور عندهم، العمل التطوعي.
العمل التطوعي ثقافة عالمية وممارسات تساهم في صلب نهضة الأمم. فحتى الآن لما أقول لك إنه تقريبا 93 مليون متطوع في أمريكا، يعني ثلث الشعب الأمريكي يشتغل في التطوع.
صحيح.
وكذلك يعني بقية الدول، يعني مثل الدول الأوروبية، ألمانيا 50%، 45 إلى 50% من الناس يشتغلوا في العمل التطوعي. وحتى دولة الاحتلال الصهيوني على حجمها الصغير وعلى أنه كيان نشاز في العالم، فيه تقريبا 40,000 منظمة. يعني لكل 175 يهودي يعيش في دولة الاحتلال في هناك جمعية خيرية تخدمه، بينما بكل الوطن العربي لكل 60,000 مواطن في هناك جمعية واحدة تخدمه. هذا يعكس أنه إحنا صح بذلنا جهود كبيرة في العمل التطوعي، لكن ما زلنا بعيدين. وإذا كان في جدية في تحقيق نهضة اجتماعية، نهضة أممية، نحتاج أنه نشتغل أكثر على العمل التطوعي وتعزيز الثقافة في لدى الناس بأهمية ودور العمل التطوعي.
جميل. طيب أستاذ محمد، حابين نعرف كيف أنك بتشوف دور المرأة في العمل التطوعي في مجتمعنا اليوم؟
في الحقيقة يعني على مستوى محلي وعالمي أنه المرأة هيمنت على العمل الاجتماعي، يعني في هيمنة. هذا الكلام تعكسه أرقام. يعني فترة طويلة، لسنين طويلة، من بداية يعني عام 1915-1920 كان تظهر أن المهن الاجتماعية اللي فيها خدمة اجتماعية هي مهنة أنثوية غير تقليدية. صحيح. للذكور. وفي بيانات كثيرة تقول أنه عدد النساء المتطوعات بشكل عام أكثر من عدد الرجال، يعني مثلا
بالعالم، يعني
في العالم، في إحصائية عام 2024 أجرتها منظمة NCVO أظهرت أنه 40 من النساء متطوعات، بينما أنه هناك 35 من الرجال يشتغلوا بالتطوع. فدور كبير المرأة تقدمه في مجال التطوع، كذلك مهنة، أو خلينا نسميها مهنة، مرتبطة بالإناث أكثر ما هي مرتبطة بالذكور.
يمكن لأنه الإناث عندهن قدرة على العطاء أكثر، دائما بنحس أن النساء دائما لطيفات حنونات، وبالتالي دائما بيساهمن في العمل التطوعي بشكل كبير.
هذه أحد الأسباب. صراحة في أسباب كثيرة تدفع أنه هذه المهنة تكون أنثوية. المرأة عندها كما يذكر العلماء حس عالي بالخدمة. حس عالي بالخدمة، حتى لما تروح تشتغل بالشركات الخاصة الربحية دائما النساء تحصد على المراكز الأولى في المناصب اللي فيها نسميها الكير، كيف تهتم، اللي فيها اهتمام. فالطبيعة الأنثوية لدى المرأة واهتمامها بتقديم الخدمة والرعاية بشكل أساسي خلاها كذلك أن تشتغل بالتطوع. كذلك في دوافع أخرى
ممكن تذكر لنا بعضا منها.
يعني يقول أنه 23% من النساء تدخل العمل التطوعي لتكوين علاقات جديدة.
جميل.
وكذلك 18% أو 76% من النساء تدخل العمل التطوعي لأنه العمل التطوعي يشعرهن بالثقة. يعني تشعر بالثقة أكثر. كذلك مسألة يعني تخفيض حالات الصراع والتوتر بالنساء دفعها إن تدخل العمل التطوعي. هذه أسباب، أسباب قد تكون غير مباشرة، لكن أكيد تعطينا دلالات ليش المرأة دخلت في المجال التطوعي.
طيب إيش التحديات اللي بتواجهها المرأة عند مشاركتها في الأنشطة التطوعية؟ أكيد بتلاقي تحديات، صعوبات، تفاصيل كثيرة جدا، حابة أنك تذكر لنا أهم التحديات.
صراحة سؤال جدا مهم، وأنا هنا حابب أقدم اعتراف، الاعتراف بلساني وبلسان كثير من الخبراء والكتاب.
نعم.
إحنا خسرنا المرأة، إحنا خسرنا المرأة في استثناءات
يعني؟
قليلة. خسرنا المرأة وكسبتها الأسواق. ليش نقول هذا الكلام؟ إحصائية بسيطة عن المرأة العربية يقول لك المرأة العربية تنفق على الحلي والزينة والثياب 3 أضعاف ما تنفق المرأة الأوروبية. هذا مؤشر يعطينا أنه اهتمامات المرأة قد تكون بسبب التحديات اللي تلاقيها بسوق العمل.
صحيح.
بسبب التحديات اللي تلاقيها لما تشارك بالأنشطة الاجتماعية، كثير من المشاكل خلاها توجه اهتماماتها
لمنحنى لنفسها، بتقول يعني
لنفسها لمنحنى آخر بعيد عن العمل التطوعي. كذلك يعني الأسباب الأخرى اللي دفعت المرأة وتواجهها المرأة وسببت لها تحديات وصعوبات، إنه دائما لما المرأة تدخل العمل التطوعي تعطى المهام ذات المكانة المنخفضة. يعني في مهام مقسمة دائما توكل للمرأة المهام ذات المكانة،
يعني يمكن نقول تقليل في قدرتها، تقليل في قدرتها.
كذلك يعني المرأة نفسها تقبل، يعني 76% من النساء اللي تقدم لهن هذه المهن ذات المكانة المنخفضة اللي ما ليش أي قيمة، يعني المهن اللي ما تضيفش قيمة حقيقية للأعمال، تقبل هذه المهام. يعني في دراسة حلوة بعكسها هنا، إنه أخذوا مجموعة مختلطة من الرجال والنساء في عمل تطوعي، فبدأ يوزع المهام. فكان يعني هم قاصدين بالدراسة هذه المهام ذات المكانة المنخفضة بالمجموعة المختلطة، يعني فيها ذكور وإناث، كانت توكل للنساء ويقبل. يعني خلاص تقبل، ما عندهاش مشكلة. عملوا مجموعة ثانية قسموا فيها النساء على لحالهن والرجال لحالهم، وزعوا بينهم هذه المهام ذات القيمة المنخفضة. لما تكون النساء بمجموعة منفردة، يعني ما فيهاش مش مختلطة، ترفض هذه المهام، لكن بالمجموعات المختلطة اللي يكون فيها ذكور تقبل المهام ذات المكانة المنخفضة. هذه يعطينا دلالة إنه المرأة كذلك دون وعي تشعر بأفضلية الرجل. صحيح. وهذه أحد التحديات الكبيرة، يعني تحديات من المرأة نفسها. وكذلك الرجال نفسهم يعني يوحوا أو يعني يشعروا بتفوق بالقدرات، فيعطوا المهام ذات المكانة المنخفضة للمرأة. هذه أنا أشوف هذا أصعب تحدي،
مشكلة والله.
نعم. أصعب تحدي تواجه المرأة، إن كيف أول شيء تأهل نفسه عشان تقدر تشتغل أو تنفذ المهام ذات القيمة العالية، وبنفس الوقت كيف إنه ترفع صوته وتقول أنا أستحق هذه المهام.
صحيح.
وترفض المهام ذات المكانة المنخفضة اللي يعني توكل إليها.
يعني ممكن نشوف إنه مثال عندنا في المجتمع، يعني في بعض منظمات المجتمع المدني بيكون المسح الميداني دائما على النساء، بينما الأعمال اللي هي المكتبية أو الأعمال اللي بتحتاج إحصائيات ودراسات عالية، ممكن دراسة حالات وكذا، بيخلوها على الرجال. ممكن كمان المنظمة هي نفسها بتشوف إنه قدرة الرجل أعلى من المرأة، فإحنا بنجيب لك تروحي تعبي بيانات وخلاص. في كثير إحنا بنسمعها.
على أي أساس نحكم؟ صحيح. على أي أساس نحكم؟ في مشكلة، مشكلة كبيرة. وبعطيكي مثال، يعني كمان إحنا قلنا إنه المرأة تسيطر على العمل التطوعي وعلى العمل في المنظمات الغير ربحية وكذا. نعم. لما نيجي من المناصب الدنيا، نأخذ من المناصب الدنيا، فتكون عدد النساء أكثر.
صحيح.
كلما طلعنا في السلم المهني للمناصب القيادية، نجد إنه الرجال يسيطروا أكثر. هذا كذلك يعني مؤشر إنه المشكلة مجتمعية بتصورات المجتمع، والمشكلة كذلك بالذكور أو بالرجال عندهم تصورات محددة، وكذلك المشكلة بالنساء نفسهن. يعني قلت لك إنه المرأة لما تشتغل بمجموعة مختلطة تقبل هذه المهام المتدنية، وتحب إن المهام اللي فيها تحدي وتنافس توكلها للرجل.
نعم.
بس أنا سألتك سؤال، على أي أساس يحكموا أنه هذه المرأة أو أنه الرجل أنسب لهذا المنصب؟ متى بنوصل لمرحلة نقيم فيها قدرات الإنسان بناء أو نقيم الإنسان بناء على قدراته وليس نوعه؟ هذا تحدي جدا مهم، وأمر جدا مهم نحتاج إنهم إنه يعني نعالجه على المدى السريع.
صراحة طرحت نقطة جدا مهمة، وهو التقليل في بعض المهامات والمنخفض العمل المنخفض. يعني ممكن نعرف أكثر أستاذ محمد، إيش كمان في تحديات بتواجهها المرأة؟
التحديات الأخرى كذلك إنه النساء في في العمل بشكل عام، خروجة للحياة، مواجهة الحياة، يعني تلاقي مضايقات، من الناس، تلاقي مضايقات من الزملاء، تلاقي مضايقات من المجتمع بشكل عام. هذا تحدي سبب التصورات اللاواعية لدى الناس، إنه كما يقال إنه المرأة مكانها البيت. لا، من قال إنه المرأة مكانها البيت؟ لو أقول لكم إنه حتى بالمفهوم الإسلامي ما فيش حاجة بالإسلام عندنا اسمها مفهوم الاختلاط. يعني كان في أحد الصحابيات يوم الجمعة خدمة تطوعية تطبخ وقت صلاة الجمعة بعد الطعام، تخرج خارج بيته بعد صلاة الجمعة جنب المسجد تقدم الأكل للناس، والخارجين من الصلاة يمشوا السلام عليكم تفضلوا كلوا ويمشوا.
موضوع طبيعي جدا،
موضوع طبيعي يعني ما فيش يعني عندنا يعني المفهوم الإسلامي كما يقال في 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 يعني مفهوم الخلوة هذا ممنوع، لكن مفهوم الاختلاط ان المرأة تشارك بالمجتمع، ان المرأة تختلط، ان المرأة تقدم مساهمات، هذا الكلام مش موجود. يعني مش موجود، يعني اغلب التحديات التي نسبوها او اغلب الممنوعات او المحذورات التي نسبوها للدين بخصوص المرأة هي من التقاليد والموروثات وليست من صلب الإسلام. كثير عندنا قصص وشواهد ودلائل تدل أن المرأة كانت منخرطة حتى بالمعارك، تخرج مع القادة مع الجيوش تقاتل وتقدم الرعاية المطلوبة وتقدم وتساهم. في عندنا كذلك نماذج كثيرة بالإسلام تدل أن المرأة عملت، في مرأة عملت كوزيرة، في مرأة عملت كحكمة بلد، زي ما بنعرف إن شاء الله.
يعني يمكن نقول إذا كانت المرأة حابة أنه بتشتغل بالعمل التطوعي أهلها بيمنعوها، بيقولوا لا هنا اختلاط كبير، فبتبدأ تحاول تقول لهم لا إحنا بنشتغل إحنا وبنات. يعني في مشكلة كمان أحسها أنه ممكن المرأة كمان تتعامل مع أسرتها فقط عشان تشتغل أو عشان تخرج أو عشان تتطوع، بتعطي لهم مفاهيم ممكن تكون غير صحيحة فقط عشان تشتغل. فإذا حاولنا قدر الإمكان يعني أنه كل واحد يجيب الشيء بالطريقة الصحيحة بالطريقة اللي أنت عرضتها قبل شوية، ممكن أنه الموضوع بيكون كويس. وخاصة عندنا باليمن، أنت بتتكلم قبل شوية وقلت النساء بشكل عام، ممكن تكون المرأة العربية، لكن عندنا المرأة اليمنية هي أكبر تحدي تواجهه هذه الفترة.
صدقينا من خلال اطلاعي وبحثي بالأمر مشكلة عالمية
عالمية.
نفس يعني مثلا في دراسة قرأتها حديثا في أمريكا، نسبة التحرش للمرأة العاملة تصل إلى 35% من النساء يتعرضن للتحرش في أمريكا بلد الحرية.
صحيح.
والسياسات والأنظمة والقوانين ففي تحدي، التحدي هذا يواجه المرأة كونها امرأة، هي تواجه تحدي. فقد يزيد عندنا تزيد حدته، يعني تزيد يختلف بشكله. صحيح. أنواعه، لكن بالأخير ما زال التحدي. وصراحة في دور كبير يقع على عاتق المرأة إنها تتجاوز هذه التحديات، وكذلك يعني المساهمات اللي تتم مثل المساهمات إذاعة رمز وكذلك الجهود التي تبذل على طيف واسع، هذه قد تقلل من الآثار أو تخفف من التحديات لكن لن تزيحها. صراحة إحنا نحتاج ثورة معرفية، ثورة ثقافية، ثورة اجتماعية، ثورة فكرية، بحيث إنه يحصل تكامل ويحدث تغيير حقيقي يحسن من الظروف اللي تعيش فيها المرأة في المجتمع اليمني والمجتمع العربي والعالمي.
جميل أستاذ محمد. طيب هل تعتقد أن هنالك مجالات معينة للعمل التطوعي بتبرز فيها المرأة بشكل خاص وليش؟
زي ما قلت لك إنه المرأة هي مسيطرة على المجال التطوعي، وفي دراسة نفذت في 2021 مثلا ناخذ العمل التمريضي. تمريض
طيب.
تمريض هذه مهنة أنثوية، يعني تقديم الرعاية
تماما
10% فقط من الرجال يشتغلوا في مجال التمريض، النسبة الباقية للنساء. وكذلك يعني نحن نقول إن النسبة اللي تعمل فيها النساء في مجال التطوع تصل من 70% إلى 75%. في مهن أو في مجالات سبحان الله أنا يعني رافضها، لأن بس هذه أرقام تقول لك إن المرأة هي مسيطرة على هذه المهن أو هي متمكنة من هذه المهن. بذكر لك عند عدة مهن هنا، يعني على سبيل المثال التمريض، التدريس.
هل هي مسيطرة أو المجتمع هو اللي فرضها أساسا؟
والله أنا أشوف إنه مش المجتمع فقط، حتى المرأة
فرضها يعني نفسها. أيوة
المرأة ساهمت والمجتمع ساهم والرجال ساهموا إنه المرأة تمشي بهذه المهن. يعني مثلا خلي إحنا نجي نشوف المهنة اللي تسيطر عليها المرأة بنسبة 88% بالعالم، هذه من المهن اللي هي أكثر تناسباً للمرأة وهي مسيطرة عليها هي مهنة الرعاية الصحية. يعني 88% من هذه المهنة هي للنساء. معانا كذلك أسباب موجعة، 72% أو 76% من مهن التنظيف والمساعدة هي للمرأة. في معانا كذلك التدريس، 69% من مهنة التدريس هي للمرأة. كل ما ننزل الآن ننزل بالمهن كذا بتشوف إن إحنا يعني كل ما نزلنا تزيد نسبة الرجل وتقل نسبة المرأة. لما نوصل لصفر أو نوصل لثلاثة بالمئة، إيش وصلنا ثلاثة بالمئة؟ ثلاثة بالمئة مهنة الهندسة. يعني 3% فقط من النساء يشغلن مهنة الهندسة، بينما 97% للرجال. كذلك الجيوش، يعني 5% فقط من النساء، أو بالأعمال العسكرية 5% من النساء يشتغلوا في المجالات العسكرية والنسبة الباقية للرجال. طبعا الحاجة اللي صدمتني إنه المهن اللي متناسبة ما بين الرجل والمرأة 50-50 هي التسويق والمبيعات. فهنا هذه
لازم المرأة تدخل صراحة، يعني بيقولوا مهم وجودها.
أنا كنت أتوقع أقل من كذا، لكن 50% كويس. يعني كذلك حتى الإدارة، المهنة الإدارية وكذا 50%. لكن زي ما قلت لك، أنا لا أؤمن إنه
هنالك
كل إنسان له قدرات. يعني صح إنه المرأة لها قدرات والرجل له قدرات، وهذا شيء مسلم فيه وما نقدرش، لكن
هي قادرة
في مجالات كثيرة تبدع فيه نساء. أنا من الظلم والإجحاف، وأنا اشتغلت يعني كذلك في إدارة الموارد البشرية سنين طويلة، من الظلم والإجحاف إني أحكم على قدرات الإنسان من خلال نوعه. من خلال نوعه، لا، يعطي فرصة، يعمل اختبار للقدرات، شوف قدرات المرأة
الواحد قدراته، صحيح،
وبعدين احكم إن هذه المهن تناسبها أو هذه المهن ما تناسبهاش. صح في بعض يعني التكوين العضلي للرجل والمرأة مختلف، ففي بعض الاستثناءات البسيطة، لكن بشكل عام السوق واسع، المهن واسعة، فإحنا ممكن يعني إذا أعطينا الفرصة الحقيقية للمرأة إنها تمارس أو تنفذ قدراته
بتبدأ.
أو تمارس قدراته، بنشوف إبداعات كبيرة، إبداعات كبيرة
إن شاء الله. بإذن الله نشوف حاجة كويسة للمرأة خلال الأيام القادمة. طيب أستاذ محمد، كيف يمكننا تشجيع المزيد من النساء على الانخراط على العمل التطوعي، وخاصة إنه في نساء يعني مش منخرطات بشكل واسع، أو إنه فعلا مش فاهمات إيش معنى عمل تطوعي، كيف ممكن نحن نشجعهن على الانخراط؟
طيب خلينا نقسم إنه هنا في ثلاث مراحل للتشجيع. المرحلة الأولى تقع على المرأة نفسها. يعني أول شيء أنت كامرأة كيف حابة، يعني كل إنسان له مهنة في الحياة، كل إنسان له مهنة في الحياة، فأنت كإمرأة ما هي المهنة اللي تقدميها؟ طبعا بلا منازع، وهذا كلام غربي مش كلامي، إنه المهنة الأساسية هي الأمومة للمرأة، لأنه تكوين المرأة، طبيعة حياة المرأة، ومهما وصلت المرأة إلى أعلى النجاحات بيظل دائما في عندها شعور ناقص إذا فقدت معنى الأمومة. سبحان الله الحياة فيها ابتلاءات، يعني قد في نساء ما يتزوجنش، قد في نساء
ما
بينجبنش، أوكي ضروري يكون في عندي مهنة، هذه مهنة إلى جانب المهنة الأساسية. هذه المهنة تحدد لي كيف أقدم أنا نفسي للعالم.
ممكن بس لو قاطعت حديثك، إنه ممكن نحدده مبدأ الانشغال، إن لو كانت النساء مش قادرة على الإنجاب أو كذا، ممكن العمل هو بيخليها كمان تنشغل وتكون معها مهامات أخرى بتقوم فيها.
حتى لو هي منشغلة بالأمومة، يحتاج لها إن تكون عندها
بشكل مهنة عام. نعم.
بشكل عام يعني تقديرا أو شعور بتقدير وجود الذات، فوجود مهنة شيء أساسي. لكن هو في تحدي زي ما قلت لك، إن المرأة العاملة دائما تواجه تحدي. يعني الرجل إيش معه بالله عليك؟ يعني الرجل إذا هو يشتغل والمرأة تشتغل، دور الثقيل والصعوبات بتكون على المرأة،
صحيح،
لأن عندها أسرة، عندها بيت، عندها رضاع،
عندها إلى جانب العمل.
إلى جانب العمل طبعا في مطالبات عالمية بتخفيف الدوام على المرأة، في مطالبات ولحد الآن ما وصلوش،
ما بتوصلش عندنا طبعا إلى آخر.
عندنا نوفر أول شيء،
أيوة يعني باش تفهم. نعم
بس هم ماشيين فيه، ماشيين فيه إنه ضروري إنه المرأة دورها الأساسي ما تهملوش، لكن وجود مهنة هي ضروري لتقدير الذات، للشعور بقيمة الحياة، للشعور بالمعنى. فأول شيء إن إحنا نحتاج عشان نشجع المرأة إنه المرأة نفسها تختار لها مهنة متناسبة مع قدراتها، يكون عندها طموح، يكون عندها أهداف محددة. كذلك إن الدور الثاني بعد ما يقع على المرأة، المرأة تحدد إيش تشتي، إيش تريد تحقق في الحياة، إيش المهنة اللي تريد أن تمتهنها في
عشان حياتها عشان تستطيع أن تتطوع يعني.
صحيح. النقطة الثانية نروح للمنظمات أو للجهات أو المؤسسات. هنا ضروري إنه تقدم أنظمة داعمة لعمل المرأة. يعني مثلا في الآن من معايير نجاح الشركات، يعني في مثلا توب امبلوير، هذه منظمة عالمية تمنحك صك أو وثيقة إنه أنت رب عمل متميز. هذه المنظمة متى تمنحك هذا الصك؟ في معايير.
صحيح.
في معايير من 1 إلى 12. أحد أهم المعايير كم نسبة التنوع عندك إناث وذكور. فوجود إنه المنظمة تقدم سياسات ولوائح بالتوظيف أو بتقديم المهن للمرأة، هذه ضرورية جدا عشان نشجع إنه المرأة تدخل. كذلك من يعني نكون لما نقدم للمرأة مهن تتناسب مع قدراتها، يعني ما افترضش إنه خلاص هذه المهن هي أنثوية، لا، خلو إحنا نأخذ المرأة نختبرها، نعمل لها يعني زي ما يقولوا اللي هي assessment، اختبار، نحدد إيش قدراته. هذا ما يقع على دور المنظمات، إنه تأسس أنظمة ولوائح تتناسب مع يعني أو تشجع المرأة على التقديم وعلى الحصول على وظيفة. الدور الثالث على المجتمع، يعني خلوا للمرأة حالة، خلوا للمرأة يا تشجعوها يا تدعموها يا تتركوها بحالة، يعني خلوها تشتغل، خلوها تنخرط في السوق، بتثبت نفسها. عكس يعني من خلال تجاربنا الواسعة شفنا أنه كثير من النساء يقدم أعمال بجودة أعلى من الرجال، وفي إحصائيات كثيرة تذكر أنه المرأة في المجال المهني أو في الأداء المهني تتفوق بأكثر من 18 عنصر على الرجل من 22 عنصر. فأعطوا للمرأة فرصة، اعطوها فرصة، اعطوها يعني مجال أنها تثبت نفسها وتستخدم قدراته، وبتشوفوا إبداعات تنعكس على المجتمعات. يعني في دراسة كذلك حلوة أنه أوروبا طبعا الحكومات مختلطة ونسبة النساء فيها عالية، فوصلوا للحكومات اللي فيها نسبة الوزيرات من التشكيل الوزاري 50%، وجدوا أن هذه الحكومات فيها مرونة أعلى ونسبة الإعلاء الإبداع أعلى، وكذلك دقة القرارات اللي اتخذوها أعلى من الحكومات اللي فيها نسبة النساء أقل من 30%. فلما تمنح المرأة فرصة هذا بينعكس بكل تأكيد على أداء الدول وأداء المجتمعات والحياة بشكل عام.
جميل أستاذ محمد، حابين فقط توضح لنا إيش الفرق بين العمل التطوعي والوظيفة نفسها، إيش الفرق بين الاثنين؟
بالبداية احنا ذكرنا أنه العمل التطوعي متعلق أننا أبذل أي جهد أو مال أو وقت في سبيل نفع الناس، هذا عمل تطوعي، يعني قد أخذ عليه أجر دنيوي أو ما أخذش عليه أجر دنيوي، يعني مالي
مقابل.
المهنة أو الوظيفة هي أن أنا أبيع وقتي وأستخدم قدراتي للآخرين مقابل أجر مادي آخر الشهر. الفرق يعني ممكن الآن أنه المرأة تشتغل بمهنة تطوعية، أن أنا أشتغل داخل منظمة، أنا هنا أستخدم وقتي لأجل نفع الناس، وبنفس الوقت في مردود آخر الشهر. آخر الشهر الأفضل إنه الإنسان، يعني أنا وجهة نظري إنه تكون عنده المهنة هذه اللي تجيب له الدخل آخر الشهر، وكذلك تكون في عنده أعمال تطوعية، لأنه بالأخير الهدف الأساسي لنا إحنا كمسلمين هو رضا الله والجنة.
صحيح.
وأفضل باب يعني الرسول لما قال أنا أكافل اليتيم كهاتين، هنا كفالة اليتيم ما تعنيش إنه أتصدق عليه، يعني كفالة دعم معنوي، دعم نفسي. الأجر العظيم اللي كتب اللي يقدم هذا الدعم لهذا اليتيم يعكس دلالة أهمية العمل الخيري أو العمل التطوعي. فحتى إذا أنا أشتغل بمنظمة إنسانية تقدم مساعدة للناس وحصل راتب، أنا أشجع وأدعو.
نعم، في جهات كثير بتقدم يعني وتقدم مبلغ أكثر من المتوقع.
صحيح.
العمل التطوعي
بس ضروري يكون أنا هنا عندي كذلك أعمال تطوعية تساهم يعني أو تخدم المجتمع بدون أجر مادي،
يعني ممكن مبادرة تجميع الملابس الشتوية، هذه التفاصيل
هذه الأشياء اللي ذكرتيها كذلك قلت لك قد يكون العمل التطوعي هو دعاء تدعي للناس بالخير. أنت مؤلف، اكتب، اكتب للناس. أنت قادر على يعني الرسم، روح الملتقيات اللي فيها أطفال، اللي فيها أطفال، وحاول إنك ترسمهم. يعني حاول إنك تدخل إدخال السعادة على الناس بأي تصرفات وأي سلوكيات.
جميل. طيب إذا مستمعين الكرام اللي بيسمعون عبر إذاعة رمز في برنامج نور القوة، بنروح لفاصل ونرجع نفسه. إذن مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة رمز في برنامج نور القوة، عدنا لكم وعدنا مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ محمد. أستاذ محمد، هل لديك قصص نجاح لنساء برزين جدا في العمل التطوعي؟
صراحة في قصص كثيرة وقصص ملهمة، بختار لكم عينة من قصص النجاح اللي صراحة أبهرتني. وأهم قصة نجاح صراحة في العمل التطوعي كانت لنورية محمد بداح.
نوريا تسمعنا الآن، تحية لها.
غير يمنية هي.
غير يمنية.
ومتوفية الله يرحمها.
الله يرحمها. هلا ما تسمعنا شيء.
قصتها جدا ملهمة. هي اللي ما يعرفهاش، هي زوجة الأب الروحي للعمل الخيري في الوطن العربي عبد الرحمن الصميت. اللي ما يعرفش عبد الرحمن الصميت، هذا من أشهر الرجال الخير في الوطن العربي. على يده فقط أسلم 11 مليون شخص في أفريقيا. بنى 6500 مسجد، كفل 15000 يتيم،
ما شاء الله،
حفر 11500.
هذا اللي واحد يقول الخير، هو هذا اللي يقول عمل التطوع صراحة.
طبعا هو زوجته أم صهيب والمرحوم كذلك عبد الرحمن الصميت، ما توقفوش هنا. يعني بنى أكثر من 860 مدرسة في أفريقيا، أنشأ 5 جامعات، وأنشأ 240 مركز إسلامي للدعوة. طبعا هو يطلق عليه وزوجته أنهم فاتحين أفريقيا. إيش سوت نوريا؟ طبعا هم من الكويت، وعارفين الكويت والحياة الرغيدة والراحة والفرص المتاحة أمامهم. أول ما تعرف عليها في جامعة بغداد، طبعا هم تخصصهم الاثنين طب، لما تعرف على زوجته نوريا أول ما قابلها قال لها شوفي أنت عندك ذرة، فمن الآن يتوافق أنك تتزوجيني أو لا. قالت من ضرتي؟ قال العمل الخيري، العمل التطوعي. قالت أنا معك. فعلى طول تزوجوا، من كملوا الجامعة، تخصصهم كان في الأمراض المناطق الحارة. راحوا أفريقيا، عاشوا بأفريقيا، لقوا تحديات كثيرة. كان أغلب أي يعني على الفرص اللي عندهم أنهم يعيشوا في بيئة مريحة، بيئة فيها فرص، لا، اختاروا أنهم يقدموا الخير للناس، سخروا حياتهم، بدأوا زي ما قلت لك، راحوا لأفريقيا، باعوا دنياهم كلها عشان يساعدوا الناس. لما بدأت عندها أولاد ويخلفوا، وطلب منها إن ترجع الكويت عشان يكملوا دراستهم، كان ما يقدرش عاد يشوف عياله. يعني كان يرجع كل السنة أسبوعين، فكان قال أوصل أشوف عيالي، يشوفوني غريبين عني، يعني كده يهربوا مني، مش عارفين. فكانت تقول خلاص انت خليك بافريقيا، احنا بنكون نجي لك بافريقيا بالاجازات وكذا. اول ما عيالها يكملوا الدراسه ودخلوا الجامعه، راحت سيبت كل حياتها في الكويت وراحت افريقيا، ورثت مبلغ كبير من اهلها وتبرعت به كله للعمل الخيري. وشيء قالت في نهايه هذه الرحله والتعب والمعاناه، يعني مره قالوا هو لحقهم اسد وزوجته، يعني لقوا معنا، وكان أغلب أكلهم يعني خضروات وفواكه وأمراض. في نهاية هذه الرحلة قالت له جملة تلخص مفهوم العمل التطوعي. قالت له يا عبد الرحمن، إذا كانت سعادتنا بهذا القدر في الحياة الدنيا، فكيف ستكون في الجنة؟ يعني لما أنا أقدم عمل خيري ينعكس السعادة لي. يعني هذه صراحة أحد أهم القصص الأساسية. خلينا نروح نرجع لليمن، في كذلك عندنا قصص كثير ملهمة. في عندنا أمة السلام الصباري، ناشطة اجتماعية يمنية، هي مؤسسة منظمة شموع عمل، تعني بالعمل التطوعي والخيري. هذه المنظمة هي تنظم حملات لدعم النساء والأطفال المتضررين من النزاع اللي حاصل في اليمن، وتقدم المساعدات الغذائية. كذلك عندنا ربيعة عفيف، مديرة مؤسسة يد بيد، وكذلك معنا أمة العليم السوسوة، أعتقد الجميع يعرفها، هي صح دبلوماسية وسياسية لكن عندها مساهمات كثيرة في العمل التطوعي والإنساني، وكذلك له دور كبير في تعزيز يعني حقوق المرأة والحصول على تعليم وفرص اقتصادية والمشاركة في الحياة العامة.
كلها قصص جميلة جدا، وأكيد هذه الأسماء هي أحد الأسماء المساهمات في العمل التطوعي بشكل كبير جدا. بمجرد أن المرأة بتبدأ بمبادرة صغيرة وتحولها لمنظمة، معناه أنه عملت شوط كبير عشان توصل لما وصلت له الآن.
صحيح.
طبعا في ممكن حتى نذكر قصص بسيطة ممكن بتكونش يعني بشكل الواسع، أحيانا بتكون مبادرة صغيرة من غير ما نحس. تقريبا كان في قصة قبل أمس بسبب السيول القارفة عندنا في اليمن، وكان في واحد من أب صراحة حسيت بأنه بطل هوليوود والله.
صحيح.
من كثر ما كان يعني تحس أنه ما عاد همش روحه، همه يساعد الناس.
صحيح.
هذا العمل بتلاقيه نوع من الأنواع العمل التطوعي من غير ما بيحس، من غير ما بيشوف أنه ممكن يشتهر أو ينتشر صورته.
صحيح.
للأمانة هؤلاء الأشخاص في كثير من الناس ما بيظهروش، ولكن عملهم ممكن يظهر لمجموعة قليلة، لكن هذا العمل حسيته أنه ظهر على السوشيال ميديا بشكل كبير.
صحيح.
ما تعليقك عن ذلك، وكيف ممكن ان احنا نبدع بهذا الجانب ولكن بطريقه غير، يعني في ناس ما يعني بيقول لك لا، في ناس انا اشتي اظهر، انا اعمل هذا الشيء بس عشان الناس يقولوا عليا، في ناس بتقي عليهم سبحان الله عظيم كذا من نفسهم، في داخلهم نوع من انواع التطوع. طبعا قبل فتره كنت اشوف فيديو لدوله اوروبيه، الفيديو هذا انه بمجرد انه الشخص يعني طاحت على المحفظة وحدا جاي يساعده بيشوفوها شيء عظيم.
صحيح.
هذه الأشياء الحمد لله في المجتمعات اليمنية باليمن بالمجتمعات العربية بشكل عام، هذه الأشياء هي من أخلاقياتنا.
صحيح.
إسلامية، يعني ما بنحسش بقيمتها رغم أنه عمل تطوعي ويعتبر أنه خير من غير ما بنحس، فهم بيحسوا يعني بالحاجة البسيطة بيحسوا لها قيمة عظيمة.
صحيح.
فكيف أنت ممكن توجه رسالة لهؤلاء الأشخاص أنه يكونوا يشتغلوا بالعمل التطوعي من غير حتى مقابل أو نظرة على أساس يقولوا أنه سوبرمان؟
زي ما ذكرتي يعني سبحان الله كل إنسان ميسر لما خلق له. يعني أنا إنسان عندي مال، خلي عملي التطوعي بالمال، أقدم المال للناس. أنا قدرتي في الفكر، أحاول إن أنا أقدم الفكرة الصحيح، الفكرة الصائب للناس. أنا قدرتي في إن أنا يعني عندي قدرة في التعاطف، أو إن أنا أخفف مشاكل الناس، أروح أتطوع في المجالات اللي تخفف معاناة الناس. أنا قدرتي إن أنا أعرف أرسم، أروح أرسم الأطفال اليتامى وأروح أجلس معي. يعني كل إنسان يشوف إيش حدود إمكانياته وقدراته ويقدم، ولا تحتقرش العمل مهما كان بسيط، لا تحتقر.
هو عند الله
عند الله كبير، وكذلك أحيانا كلمة واحدة تفرق بحياة إنسان. يعني لا أنسى أنا طول حياتي إنه في شخص قال أنا يعني حياتي كلها تحولت 360 درجة إلى الأفضل من كلمة سمعتها بلحظة غفلة. يعني بلحظة غفلة، فلا تحقرن من المعروف شيء، من المعروف شيئا. أحيانا كلمة بسيطة، موقف بسيط، ابتسامة بسيطة تصنع فارق كبير بحياة
حتى الآخر. يمكن لو ذاكرت لشخص
علشان
فعلا يعني من غير أي مقابل، وهذا الشخص صار حاجة كبيرة أو نجح، يكفي إنه بتحس بعظمة، بتحس كذا إنك.
صحيح.
عملت حاجات.
رحنا الصمت اللي ذكرناه، يعني المدارس اللي بناها والمراكز،
تخيل كمية الناس اللي خرجوا من داخل.
دكتورة، يعني في أشخاص أصبحوا وزراء في الدول، في دولهم، هي دول فقيرة. يعني مساهمات بسيطة قد تكون لكن بكل الأثر الكبير في حياة الناس. فوق هذا إنك يعني تكسب الأجر من الله، ويعني تخبي شيء لحياتك الحقيقية.
صحيح.
هناك
إذن إحنا لازم نحقق الأثر مهما كان، اللي بيسمعنا نساء، رجال، كبيرين في السن، أي شخص لحد هذه اللحظة بيسمعنا يقدر أنه يقدم الكثير من العطاء، ممكن أنه يخدم بلاده، يخدم أسرته حتى على المستوى البسيط. إذن أستاذ محمد الأديمي، كلامنا ما بيخلص هنا، في معانا تفاصيل كثيرة جدا، وبيكون معانا جزء آخر وإن شاء الله بإذن الله بتكون معانا. وجدا سعيدين لوجودك معانا اليوم.
أنا أسعد، وإن شاء الله نكون قدمنا محتوى مفيد للمستمعين، وسعيد جدا بهذا الحوار.
أكيد. إذن مستمعينا الكرام، ما زال للحلقة وللموضوع بقية في الجزء الثاني لحلقة اليوم، فهو التحديات اللي بتواجهها المرأة بشكل عام في العمل التطوعي. سنكون معكم في الجزء الثاني مع الأستاذ محمد الأديمي. إذن مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.